كذلك. طيب، يقول كيف يكون هذا القياس أنه كما أن ابن الابن يسقط الإخوة، أن يكون أبو الأب يسقط الإخوة أيضا؟ هذا دليل. هناك دليل واضح جدا جدا أوضح من هذا، وهو أن هذه التفصيلات التي جاءت في ميراث الجد والإخوة، ما الدليل عليها؟ ما هو الدليل على أن الجد يرث الأحظ من الثلث أو المقاسمة إذا لم يكن معهم صاحب فرض، ويرث الأحظ من سدس المال أو ثلث الباقي أو المقاسمة إذا كان معهم صاحب فرض؟ أين هذه الفروض في كتاب الله؟ أين هي في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لم يهمل الله عز وجل فرضا واحدا من الفروض إلا ذكر، حتى الزوجات والأزواج إذا خلفت فروضهم ذكر، الأم لما اختلف فرضها ذكر، الأخوات. كيف يذكر الله هذه الفروض ويبينها لعباده ولا يذكر هذه الفروض الدقيقة بالنسبة لمن؟ بالنسبة للجد. هذا أكبر دليل يقضي على هذا القول، أن نقول لهم أين الدليل من كتاب الله أو سنة رسوله أو إجماع الأمة على هذه الفرائض التي فرضتموها للجد؟ أين ثلث الباقي؟ أين سدس المال؟ أين ثلث المال؟ أين هو؟ ثم إنكم بتقسيمكم هذا تقرون إقرارا ضمنيا أن مرتبة الجد أقوى من مرتبة الإخوة، أقوى. فإذا كانت أقوى ما هو الدليل الذي جعلها بهذه المرتبة؟ إذا كانت أقوى فيجب أن تأخذ حكم القوة. فالمهم أن هذا القول، يعني الميراث الإخوة مع الجد على هذا التفصيل، من أضعف الأقوال. نعم.
قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو معمر قال حدثنا باب ميراث ابنتي ابن مع ابنه. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال: أما الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من هذه الأمة خليلا لاتخذته. أما الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من هذه الأمة خليلا لاتخذته، ولكن خلة الإسلام أفضل، أو قال خير، فإنه أنزله أبا أو قال قضاه أبا.
ولا شك أن أبا بكر رضي الله عنه هو أقرب الصحابة إلى الصواب، أبو بكر أقرب إلى الصواب من جميع الصحابة، ولذلك نجده في المقامات الضيقة يكون أسعد الناس بالصواب. ففي صلح الحديبية حصل بينه وبين عمر ما هو معروف، وكان الصواب مع أبي بكر. وفي أخذ الفداء في أسرى بدر كان الصواب مع أبي بكر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اتبعه. وفي موت النبي صلى الله عليه وسلم كان الثبات لأبي بكر، لأن عمر قام على المنبر وقال: إن من قال إن محمد قد مات فربت عنقه، حتى جاء أبو بكر وثبت الناس رضي الله عنه. وفي تنفيذ جيش أسامة بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام كان الصواب مع أبي بكر. وفي جمع القرآن كان الصواب مع أبي بكر. المهم أن أقرب الصحابة إلى الصواب بلا شك هو أبو بكر رضي الله عنه. واستدل ابن عباس رضي الله عنه بكون قوله صوابا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت متخذا من هذه الأمة خليلا لاتخذته، كما صرح بذلك على المنبر، وقال: إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر. فهو أمن الناس على النبي صلى الله عليه وسلم في ماله وفي صحبته، وقال: لو كنت متخذا من أمتي خليلا اتخذت أبا بكر. فاستدل بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم له أنه يكون أقرب إلى الصواب. وعلى كل حال فلا شك أن القول الصواب المتعين هو أن الجد بمنزلة الأب. لكن من هو الجد الذي يرث هنا؟ أعطونا الضابط حسب ما قرأته في البرهانية. ها؟ لا ما قلنا هكذا. نعم زهير صح. الجد هنا من ليس بينه وبين الميت أنثى. أما الجد الذي بينه وبين الميت أنثى كأب الأم فهذا ليس من الأجداد الوارثين. نعم. 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 ما وافق. اقرأ زاد المعارج تبين لك. اي نعم. بلى. بلى. بلى لكن في هذه الواقعة اللي حصلت الصواب مع هؤلاء لأنه حصل فيه خير كثير. لكن في المستقبل لو أنه حصل الفكاك أو الفداء اقرأ جزاك الله خير اقرأ ما قاله العلماء على هذه الآية نفسها. نعم. ايش؟
ما كان فكرة جمع القرآن من قول عمر؟
لا لا من قول أبو بكر حتى يقول معه أن أبو بكر جاء يعني جادله عمر يقول فعلمت أن الله قد شرح صدر أبي بكر. نعم. نعم. اي نعم. يعني افضل من اتخاذي افضل من اتخاذي له يعني معناه ان كل المحبه العامه التي تكون له ولغيره افضل. وكانه يشير عليه الصلاه والسلام الى انه ينبغي الانسان ان لا يخالل احدا الا من اجل الاسلام لا من اجل المن بالصحبه والمال. نعم.
باب ميراث الزوج مع الولد وغيره. حدثنا محمد بن يوسف عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين فنسخ الله من ذلك ما أحب فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس وجعل للمرأة الثمن والربع وللزوج الشطر والربع.
هذا الحديث الأثر هذا واضح وفيه إثبات النسخ إثبات النسخ وهو ثابت حتى بدلالة القرآن والسنة خبرا ووقوعا. فإذا قال قائل كيف ينسخ الحكم الثابت إن كان الحكم الثابت الأول هو الموافق لمصلحة الأمة فلماذا ينسخ؟ وإن كان غير موافق فلماذا يثبت؟ عرفتم؟ أما عرفت الإشكال؟ لنفرض أن الحكم كان حلالا ثم صار حراما هذا نسخ ولا لا؟ فإذا قال قائل إن كان الحلال هو الأصلح للأمة فلماذا نسخ؟ وإن كان الحرام هو الأصلح للأمة فلماذا أحل؟ والجواب على هذا أن الحلال في وقته هو الأصلح للأمة والحرام في وقته هو الأصلح للأمة. ونظير ذلك ما قلنا في أفعال الله الاختيارية وهو أن الفعل إن كان كمالا فلماذا انتفى عن الله قبل فعله؟ وإن كان نقصا فلماذا فعله؟ فقلنا إنه كمال حال فعله وليس كمالا حال انتفائه لأن الكمال والنقص يكون حسب ما تقتضيه المصلحة. نعم. أثر
باب ميراث المرأة والزوج.
كان المال المال. إيه؟ المال المال خطأ.
يقول وقد انعقد الاجماع على ان الجد لا يرفع جدلا.
صح. ما في شيء في الاجماع. نعم.
باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة أنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة ثم إن المرأة بغرة عبد أو أمة ثم إن المرأة التي قضى لها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها.
هذا حديث امرأتين من هليل اقتتلتا فقتلت إحداهما الأخرى وما في بطنها ضربتها فألقت ما في بطنها ميتا ثم ماتت نفس المضروبة. فقضى النبي عليه الصلاة والسلام بغرة عبد أو أمة دية للجنين وقضى بأن دية المقتولة على عاقلتها عاقلة من؟ عاقلة القاتلة لأن شبه العمد كالخطأ تكون فيه الدية على العاقلة. فالقتل عند العلماء ثلاثة أنواع عمد وشبه عمد وخطأ يشترك شبه العمد والعمد بالقصد ويختلف ويخالفهما الخطأ بعدم القصد ويفترق الخطأ عن شبه العمد بأن الخطأ بما يقتل غالبا وشبه العمد بما لا يقتل غالبا. فإذا ضرب الإنسان شخصا بخشبة كبيرة قصدا فهذا عمد وإذا ضربه بعصا صغيرة لا تقتل في الغالب شبه عمد وإذا رمى حجرا على كلب فأصاب إنسانا فهو خطأ لأنه لم يقصد. دية الخطأ وشبه العمد على العاقلة العاقلة هم العصبة الذكور وسموا عاقلة من عقل البعير لأنهم كانوا يأتون بالدية من الإبل فيعقلونها عند بيت أولياء المقتول فلهذا سموا عاقلة من عقل الإبل. عندنا فيها نسخة قضى عليها في نسخة قضى لها. نعم عندك الشرح ما ذكر الحال نشرح الحديث
سيأتي الشرح
سيأتي اقرأ اقرأ.
ثم إن المرأة التي قضى صلى الله عليه وسلم عليها وبأبي ذر لها بالغرة توفيت وفي رواية بالديان من طريق يونس بن كلاب بن مسيب وأبي سلمة وأبي هريرة اقتتلت امرأتان من هذين فرمت إحداهما الأخرى بالختان فقدرتها وما في بطنها فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل ميراثها لبنيها. ثم بحث هذا الحديث تأتي إن شاء الله في كتاب الديات.
نعم.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة. حدثنا بشر بن خالد قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن الأسود أنه قال قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم النصف للابنة والنصف للأخت ثم قال سليمان قضى فينا ولم يمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف: باب ميراث الأخوات مع البنات. عصبة هذه في بعض النسخ وبعض النسخ ساقطة. الأخوات مع البنات إن كن أخوات من الأم فلا ميراث لهم، لأن الإخوة من الأم لا يرثون مع الفرع الوارث، لا الذكور ولا الإناث. ولهذا لو مات ميت عن بنت وأخت من أم وابن ابن 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 عم، كان للبنت النصف والابن ابن ابن عم الباقي، والأخت من الأم ليس لها شيء، ولو كان بدلها أخ من الأم ليس له شيء. إذن الأخوات من الأم مع البنات ساقطات. الأخوات لغير أم وهن الشقيقات أو لأب مع البنات عصبات، ويسمى ذلك العصب مع الغير. فإذا وجد بنات ومعهن أخوات شقيقات أو أخوات لأب فللبنات ميراثهن بالفرض، الواحدة النصف والثنتان فأكثر، الثلثان والباقي للأخوات، لأنهن في هذه الحال يكن إيش؟ عصب. طيب بنت ابن وأخت لأب، الأخت لأب عصب، بنت الابن لها النصف والباقي للأخت لأب. طيب بنت ابن وبنت أخت شقيقة الثانية لا ترث. ليش؟ لأنه لدينا قاعدة: لا يرث من الحواشي إلا الأخوات فقط، بنت الأخت ما ترث، بنت الأخ ما ترث. ثم ذكر قضاء معاذ بن جبل رضي الله عنه، والصواب حذف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قضى في بنت وأخت، للبنت النصف وللأخت النصف. وإذا يقول: ثم قال سليمان قضى فينا ولم يذكر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإما أن يكون نسي ما قال أولا، أو تذكر أنه لم يقل على عهد رسول صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال القسمة الصحيحة وغير صحيحة: بنت وأخت، يعني إما شقيقة أو لأب. نعم. سم.
حدثني عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي قيس عن هزيل أنه قال.
طيب لحظة، إذا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الثابت، ماذا يقول الحديث؟ مرفوعا حكما. نعم. كما ذكرنا ان السلف غالبا ما يتساهلون في مثل هذه التعبيرات، ولهذا البخاري يقول عصبة. نعم، ستاتينا ان شاء الله في البرهانيه. إيه ستأتينا البرهان. العصبة بالنفس وبالغير مع الغير ثلاثة. نعم.
بالنسبة للحديث الأول، لو نفرض يعني على عهد رسول صلى الله عليه وسلم، ما الفرق بين المرفوع حكما وإقرار الرسول صلى الله عليه وسلم؟
هو الإقرار المرفوع صريحا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم علم به فيكون مضافا إليه على وجه صريح. أما الأول لا، ما هو صريح على عهد الرسول، ما هو صريح. ما عندك تتكلم عليها؟ ثم قال سليمان
قوله: ثم قال سليمان قضى فينا ولم يذكر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. القائل ذلك هو شعبة، وسليمان هو الأعمش، وهو موصول بالسند المذكور. وحاصله أن الأعمش روى الحديث أولا بإثبات قوله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون مرفوعا على الراجح في المسألة، ومرة بدونها فيكون موقوفا. وقد أخرجه الإسماعيلي عن القاسم بن زكريا عن بشر بن خالد شيخ البخاري فيه الشيخ البخاري فيه مثله، لكن قال سليمان بعد قال القاسم وحدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا خالد بسنده بلفظ قضى بذلك معاذ فينا. قلت وقد مضى في باب ميراث البنات من وجه آخر عن الأسود بن يزيد أنه قال أتانا معاذ بن جبل باليمن معلما وأميرا فسألناه عن رجل فذكره، وسياقه مشعر بأن ذلك كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمره على اليمن كما مضى صريعا في كتاب الزكاة وغيره. وأخرجه أبو داود والدارقطني من وجه ثالث عن الأسود أن معاذا ورث فذكره، وزاد هو باليمن ونبي الله صلى الله عليه وسلم يومئذ حي. وللدارقطني من وجه آخر عن الأسود قد قدم علينا معاذ حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره باختصار، وهذا أصرح ما وجدت في ذلك. قوله قال
كان هذه الروايات تؤيد بعضها بعضا أن ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي قيس عن هزيل أنه قال قال عبد الله لأقضين فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لابنة النصف ولابنة الابن السدس وما بقي فللأخت.
نعم. هذا تعبير عبد المسعود قال وما بقي فللأخت، ولم يقل والثلث للأخت، وهذا هو الموافق لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. الخلاصة الآن أن الأخوات مع البنات قسمان، أخوات من أم فهن ساقطات لا ميراث لهن، أخوات شقيقات أو لأب فهن عصبة، يعني ينزلن منزلة الرجل، فإذا كان أخوهن لو كان بدلهن يرث بالتعصيب فهن يرثن بالتعصيب. هنا نعم.
نعم.
ثم اجتهد. هل يكون هذا
له
حكم
الرفع؟
نعم. إذا أخطأ فرب العرش يعلم. إيه نعم. ما هو قلنا هذا يا جماعة؟ قلنا إن تقدير الله عز وجل بالشيء في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولو لم يعلم به الرسول يعتبر مرفوعا حكما وحجة حتى بأهل المدينة. نعم. نعم.
باب ميراث الأخ باب ميراث الأخوات والإخوة. حدثنا عبد الله بن عثمان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابر رضي الله عنه أنه قال دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مريض فدعا بوضوء فتوضأ ثم نضح علي من وضوئه فأفقت، فقلت يا رسول الله إنما لي أخوات، فنزلت آية الفرائض.
قول وضوء بالفتح ويقال وضوء بالضم، ما الفرق بينهما؟ الأخ اللي وراء هنا فعول لما يتوضأ به وضوء، ووضوء بالضم نفس الفعل، وكذلك طهور وطهور، وكذلك سحور وسحور. إذن لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة وأخروا السحور، يعني ما يجيب الطبق وخليه حتى تطلع الشمس، ولا السحور بالفعل اللي هو الفعل السحور بالضم. هنا يبي يجي ان شاء الله ذكر الاخوه والاخوات. نعم.
باب يستفتونك. نعم.
لا هذا كلام المسعود. نعم. نعم. قول ثم نضح عليه من وضوئه، من وضوئه يعني من الماء الذي توضأ به، فيحتمل أن الرسول عليه الصلاة والسلام نضح عليه من لما غسل عضو من أعضائه نضح هكذا بيده، يعني نفض عليه، ويحتمل أنه غرف بيده من الماء ثم نضحه، وهذا هو الأقرب. نعم. كان إيش؟ نعم نعم يجوز. نعم.
باب يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أنه قال آخر آية نزلت خاتمة سورة النساء يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة.
قوله تعالى يستفتونك الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام، يعني يطلبون منك الفتية، والرسول صلى الله عليه وسلم مفتي والله تعالى مفتي، ولهذا قال قل الله يفتيكم، فالله عز وجل مفتي وكذلك الرسول مفتي في الكلالة. ما هي الكلالة؟ الكلالة إرث الحواشي، هذا كلالة إرث الحواشي، يعني حواشي الإنسان هم كلالته. والدليل على هذا أنها مشتقة من الإكليل وهو ما أحاط بالشيء، والدليل على هذا أيضا القسمة التي ذكر الله سبحانه وتعالى، فقال إن امرؤ هلك، أعرب امرؤ، من يعرب امرؤ؟ نحن نعربها إن شاء الله عند البصريين، وهم المتشددون من النحويين، يقولون امرؤ فاعل لفعل محذوف يفسره ما بعده، والتقدير إن هلك امرؤ. عرفت يا أخي وش قلت أنت؟ ارفع يدك. لا ثانية، أي وش قلت؟ شوف التفاته منك مرة واحدة أنستك المقصود. كلمة المصريون متشددون هذه ما لها يعني تعليق، لكن المراد فاتك. أنا أذكر أننا مرة في سطح المسجد نقرأ على شيخنا عبد الرحمن رحمه الله، فمر طير وكنا في زمن الصيف، فرفعت رأسه هكذا بس مرة، فقال لي إن صيد العلم خير من صيد الخير. نعم هذه يعني كلمة لها معنى عميق. على كل حال الأخ ما مر صيد العلم، ما احنا في صيد، ومع ذلك التفت. يقول بصيون امرؤ فاعل لفعل محذوف يفسره ما بعد، ولا بد، لأن إن شرطية، وإن الشرطية لا تدخل إلا على الفعل. وقال الكوفيون وهم المسهلون الميسرون، قالوا يجوز أن نقول امرؤ مبتدأ وجملة هلك خبر، ويجوز أن نقول امرؤ فاعل لهلك مقدم، ويجوز تقييم الفاعل. إذن كلامهم أسهل، لا يحتاج إلى تقدير ولا شيء. إن امرؤ هلك يعني مات ليس له ولد، طيب وله والد؟ ليس له والد. نشوف القسمة، وله أخت فلها نصف ما ترك، لو كان له والد لم ترث الأخت شيئا، إذن ليس له ولد ولا والد، وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. نفى الولد في الصورة الثانية، وهو يرثها، يعني لو ماتت عن أخيها ورثها كل المال إن لم يكن لها ولد. إذا مات هو عن أخته فلها النصف والباقي لمن؟ للعصبة. إذا ماتت هي عنه فهو العاصب، يكون المال له كله. طيب، فإن كانت اثنتين يعني الأخوات فلهما الثلثان مما ترك، يعني إن كانت اثنتين ومات عنهما أخوهما فلهما الثلثان مما ترك والباقي للعاصب. وإن كانوا إخوة رجالا ونساء مجتمعين فللذكر مثل حظ الأنثيين بدون فريضة، لأنهم الآن عصبة، الذكور عصبة بالنفس والإناث عصبة بالغير. يبين الله لكم أن تضلوا، يعني لئلا تضلوا، وهذا من كرمه عز وجل أنه يبين للعباد الحق حتى لا يضلوا عنه، والله بكل شيء عليم. أما قول البراء رضي الله عنه هي آخر آية نزلت، فمراده آخر آية في المواريث لا من القرآن كله، لأن الآخرية قد تكون آخرية إضافية وقد تكون آخرية مطلقة. الآخرية الإضافية يعني بالإضافة إلى كذا، فآية الكلالة في آخر السورة هي آخر آية باعتبار آيات الفرائض والمواريث. أما باعتبار القرآن كله فقد قال بعض العلماء إن آخر آية قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم نعم. أي صحيح، إذا صار ماله ولد ولا والد صار حواشي، صار من اللي يرثه؟ نعم.
باب ابني عم أحدهما أخ للأم والآخر زوج. وقال علي للزوج النصف وللأخ من الأم السدس وما بقي بينهما نصفان. حدثنا محمود قال أخبرنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة.
نشوف المسألة هذه يا جماعة، مسألة غريبة. ابن عم أحدهما أخ لأم والثاني زوج، الثاني زوج الظاهر كل واحد يقدر يصورها. اثنان ابن عم أحدهما زوج والثاني أخ من أم، كون أحدهما زوجا سهل، يمكن كل واحد يصورها. فمن يصورها لنا؟ ابن عم أحدهما زوج سليم. لا لا لا، ما بالقسم، صور المسألة والصورة فيها.
صورة المسألة اثنين أخوة.
إيه.
يعني بس المشكلة أول.
هذه المشكلة، ما دام جت المشكلة. المهم ما دام جت المشكلة انتهينا. إحنا بحل المشكلة هذه. نعم.
اثنين أخوة.
إيه.
وهذه
تزوج أحدهما.
تزوج أحدهما
ابنة عمه. ثم ماتت.
ثم ماتت.
طيب.
عن ابن عمها.
ايه؟
هذا الآخر هو أخوها من أمها.
اصبر ماذا، خليك لوقت الحال.
هذه ماذا تصير؟ يصير زوجها وابن عمها.
ايه، يصير زوجها له النصف ويبقى النصف الثاني بين زوجها وأخيه، لزوجها الربع وذاك الربع، يعني كل الزوج ثلاثة أرباع. الآن نكملها بعد الأذان إن شاء الله.
بصفته
الزوج
يأخذ النصف، يبقى النصف الثاني يبقى بينه وبين أخيه، يأخذ هو الربع وأخوه يأخذ الربع.
إيه، يكون الباقي لهما تعصيبا. إذا يكون للزوج
ثلاثة أرباع
ولذاك ربع. طيب نريد من الصورة الثانية. ها؟ كيف؟ طيب، ابن عم أحدهما محمد والثاني علي، لهما بنت عم اسمها زينب، كذا. تزوج محمد زينب ثم ماتت عنه، ماتت عنه، نقول يرثها بالزوجية كم؟ النص. ها؟ كيف؟ سبحان الله، لو فيها أحد قلناه يا زكي. طيب لها الآن له النص باعتباره زوجة، وله مع أخيه الباقي باعتبارهما عصبة، إذن يكون للزوج ثلاثة أرباع، نصف بالزوجية وربع بالعصبة، ولأخيه الربع بالعصبة. أبناء عم هم فيما بينهم أخوان، لكن بالنسبة للميتة، بالنسبة للميتة يقال أبناء عم، ما خال ما يضر، لكن نبي نخليهم أخوان. طيب الصورة الثانية، ابن عم من أحدهما أخ من أم، من يصورها لنا؟ ابن عم أحدهما أخ من أم، يعني رجل له بنت ثم بعد ذلك تزوج امرأة أخيه، امرأة أخيه فأتت بولد، وكان أخوه له بنت من قبل كذا، ثم ماتت هذه البنت عن ابن عمها، وأحدهما لا مهزور أخوها من أمها، أحدهما أخوها من أمها. والله بس أظن بعض الناس ما اتفقت.
أيوة
شيء. ها؟
أيوة
شيء. يعني آدم. زين واضحه زين. طيب انا بجيب مثالا بمعنى لكن اوضح منها. هذا رجل مات اخوه عن ابني، رجل اسمه محمد، مات اخوه عبد الله عن ابني كذا ولا لا؟ ثم ان اخا لا هذا الرجل اللي بقي ومات أخوه تزوج امرأة أخيه بعد موته، وأتت ببنت. أخوه اللي مات بالأول كان له ابنين، وأحدهما من هذه المرأة والثاني من امرأة أخرى، واضح الحين؟ طيب إذا أتت من أخيه ببنت أو بولد صارت هذه البنت أختا لأحدهما. طيب إذا ماتت عنهما يرثها ابن عمها الذي هو أخوها من أمها باعتباره أخا من الأم، صح؟ كم يرث؟ السدس. يرث السدس، الأخ من الأم له السدس، الباقي يقتسم هو وأخوه بالتعصيب، تمام؟ زين. نريد الصورة الثالثة، الذي يكون أحد الابنين أخا من أم والثاني يكون زوجا، واللي ذكر البخاري، يعني ابن عم أحدهما زوج والثاني أخ من أم، فماتت عنهما بنت عمهما. اصبر يا خالد، ترى الدرب صعب، اصبر يا احمد، انت فاهمين السؤال الان؟ ماتت امراه عن ابني عمها، احدهما زوجها والثاني اخوها من امها في نفس الوقت. يلا
نفس المثال الأول،
ما نبي نفس المثال الأول، مثل من جديد.
عبد محمد تزوج أخي عبد الله توفى، تزوج زوجة عبد الله
موسى وعيسى. موسى من زوجة ثانية وعيسى نفس أمه نفسها تزوجها عمه.
نعم.
أنجب محمد ابن فاطمة من أم عيسى.
نعم.
فتزوجت فاطمة موسى. وتوفت عنه.
نعم.
هو من أمها وهذا الزوج.
تمام. صح. صحيح. لا جيد. لا لا، لأن هذه جمعت في 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 مسألة واحدة، جمعت أحدهما زوج الثاني أخ من أم، أما المثال الأولات صورنا في الوقت على حدة. لا لا، بين الفرق، لأن إحنا الآن جمعنا الصورتين في صورة، في الأولى أحدهما أخ ابن عم فقط والثاني زوج، الآن أحدهما ابن عم وهو أخ من أم، والثاني ابن عم وهو زوج. واضح؟ يعني جمعناهم جميعا. الآن كيف نقسمها؟ نعم، نعيدها. رجل له ابنان، له ابنان، أحدهما من زوجة والثاني من زوجة أخرى، فتوفي، ثم إن أخاه تزوج زوجته بعد موته وأتت ببنت، أتت ببنت، وتزوجها ابن عمها من الزوجة الأخرى، طبعا ما هو ابن عمها من أمها، لا، ابن عمها من الزوجة الأخرى. الآن الرجل ابن العم، ابناء العم، أحدهما زوج والثاني أخ من أم، توفيت المرأة عمن؟ عن زوجها وأخيها من أمها. طيب، نقول المسألة من ستة، لزوجها النصف ثلاثة، ولأخيها من أمها وهو ابن العم الثاني السدس واحد، يبقى اثنان، الباقي لهما جميعا يقتسمان لأنهما عصبة، فيكون للزوج الآن أربعة، ويكون للأخ من الأم اثنان، أحدهما بالفرض والثاني بالتعصيب، والزوج له أربعة، ثلاثة بالفرض وواحد بالتعصيب. هنا خلاص، هذا خرج عن العادة.
أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى، باب يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. ولا شوف اللي بعده. قال حدثنا أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد بن زريع عن روح عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألحق الفرائض بأهلها، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر.
الظاهر نباب باب ابن عم من أحدهما أخل الأم والأخذ، أخذنا هذا ضربنا فيه مثلا تكون لخين. نعم، ما أخذنا هذا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الآن الترجمة واضحة يا أخوان، باب ابن عم أحدهما أخ للأم والآخر زوج، يأخذ فريضته باعتباره صاحب فرض، ويقسم الباقي بينهما باعتباره عاصبا. لكن صورة المسألة ياسر، ابن عم لامرأة، امرأة لها ابن عم اثنان، تزوجها احدهما ثم ماتت عنهما، أحدهما زوج وابن عم، والثاني ابن عم وليس بزوج، فنقول للزوج النصف إذا لم تخلف أولادا، للزوج النصف، والنصف الباقي بينهما بالتعصيب. هذا زوج يا جماعة، لا إله إلا الله، أخ من أم أو زوج والآخر زوج. طيب الآن نمثل بهذا المثال، نحن الآن نمثل بهذا المثال.
أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة